شكرا يا أستاذنا وشيخنا الشيخ عبد الحي عمور رئيس المجلس العلمي المحلي بمدينة فاس، جزاك الله خيرا وقد منحتني ما لا أستحقه من ثنائك، وما ذلك إلا لطيب معدنك وكرم أخلاقك وحسن ضيافتك، وهذا دأبكم يا أهل المغرب، بارك الله فيكم في الإحسان والفضل والسبق. وإلا في الواقع أن هذه الولاية وهذه الدولة المغربية عبر تاريخها هي محضن وموئل للعلم والعلماء ومنطلق للعطاء والعمق الأصولي والفلسفي والفكري، وكثير من أساتذة ومنظري الإسلام عبر العصور هم ينتمون إلى هذه البقاع الطيبة، ولكن هذا كرم أخلاقكم وطبعكم، فجزاكم الله خيرا. وحقيقة مما طوقتموني فيه المشاركة في هذا الملتقى الكريم المتعلق بالسيرة النبوية، والذي تنظم هذه المؤسسة مبدع وهو اسم على مسمى. اليوم بالصباح حضرت جزءا من المداولات واغتبطت بما رأيت وما سمعت من البحث الأكاديمي والبحث العلمي والمعرفي، وأكثر من ذلك أنني ورفيقي الشيخ عبد الوهاب الطريري أدركنا أنه فعلا هذه المؤسسة تسعى إلى إيجاد مدونة متكاملة في السيرة النبوية، تحاول أن تتمثل منهجا يكون أقرب إلى التوازن والانضباط وتحقيق الصورة المثالية لعرض السيرة النبوية على هذا الجيل المعاصر الذي هو بأمس الحاجة إليها. حقيقة كنت كاتب أشياء كثيرة، بس الكرم المغاربة أخذنا الصباح والظهر وما شاء الله، ولذلك ما وجدت وقت أنني ألملم أشتات الفكر الذي كتبته. ولكن تذكرت، وإذا نحن اليوم عصر الجمعة وهذا عصر مبارك وساعة إجابة، وإذا نحن أيضا نتحدث عن موضوع في غاية الإلهام والحماس والجاذبية والإثراء، الحديث عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وبحضرة هذه الوجوه الطيبة المباركة، فقلت إذن إن شاء الله لا خوف، مهما كان الكلام قليلا ومهما كان الكلام يعني ضعيفا وغير مؤدي، إلا أن يعني الزمان والمكان كفيل بأن يغطي هذه الثغرات. وقبل أسبوعين كنت في الأردن في مؤتمر شبيه عن السيرة النبوية تنظمه مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي في عمان، وكانت الموضوعات والمداولات قريبة مما هنا، وتتوخى موضوع الكتابة في السيرة النبوية وقريب من الإثارات فيما يتعلق بالنظر إلى الإسناد أو إلى المتن والمختلف والمؤتلف والمتشابه والمتعارض والترجيح والتوفيق إلى غير ذلك مما يوحي بأن هناك الحمد لله نهضة جيدة لتصويب الغفلة التي حدثت عن دراسة السيرة النبوية. ويمكن عندي 3 أو 4 نقاط جوهرية. النقطة الأولى أن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ليست مجرد حكايات تسرد ولا قصائد تغنى وتتلى أو مدائح، وليس المقصود منها فقط إبراز عظمته صلى الله عليه وسلم فيكفي ما أثنى عليه ربه في الكتاب المبين، وليس المقصود أيضا التربية فقط على محبته، وإن كان كل ذلك مطلوبا وينبغي السعي إليه، ولكن الأمر هنا يتعلق بتحويل حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مذكرة تفسيرية لما جاء به عليه الصلاة والسلام، فما كان مجملا في القرآن أو في أمره صلى الله عليه وسلم فإن حياته وتطبيقه العملي هو الذي يفسر ذلك ويبينه ويوضحه. وحينما يقول له رب سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فإن بيانه عليه الصلاة والسلام ليس بالقول فقط، وإنما بيانه بالفعل أقوى وأبلغ من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو المعلم المربي، ويكفي أنه مربي خير القرون، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإنما نعرف عظمة المربي وكماله من المنتج الذي رأيناه وشاهدناه، وهم الذين معه، محمد رسول الله والذين معه. محمد عليه الصلاة والسلام هو القائد الملهم والملهم المكتشف للمواهب والقدرات والطاقات، والذي يضع الأشخاص في مواضعهم ويذلل العقبات أمامهم. محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو القاضي العادل الذي جاء بالقسط والميزان ووضع العدل أساسا للحياة الإنسانية في قوله وفعله، حتى كان يسمع خصومة الناس إليه عن نفسه عليه الصلاة والسلام، كما قال له رجل: أوجعتني يا رسول الله، وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقذني. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقضي يا سواد، سواد بن غزية. فأقبل عليه يقبل بطنه، قال: ما حملك على ذلك؟ قال: يا رسول الله، حضر ما ترى، فأحببت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك. محمد صلى الله عليه وسلم هو السياسي المحنك الذي أدار الأمور أحسن إدارة ورتبها أحسن ترتيب، وتفاوض مع القريب والبعيد والعدو الكاشح حتى حولهم إلى أقربين، امتثالا لقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. محمد صلى الله عليه وسلم هو الداعية الذي لم تكن دعوته أن يتصدر في المجالس ويفسح له في الأسواق ويحمل على الأكتاف، وإنما كانت دعوته صلى الله عليه وسلم أن يتحمل الصعاب حتى يوضع السلا على ظهره، فلا يجرؤ أحد أن يزيله عنه حتى تأتي بنته فاطمة فتزيله عن ظهره عليه الصلاة والسلام وتقبل على المشركين تسبهم وتدعو عليهم. محمد صلى الله عليه وسلم هو القائد العسكري الذي استطاع أن يخرج من المعارك التي خاضها بالفوز والنجاح، وأن ينشئ ذلك الجيش العظيم الذي ما كان خالد ابن الوليد وعمر ابن الخطاب وعقبة والمثنى وغيرهم إلا أفرادا في ذلك الجيش العظيم. محمد صلى الله عليه وسلم هو الأب الذي علم البشرية كلها كيف تكون الأسرة وئاما وانسجاما، والذي يسمع يوما من الأيام أن علي رضي الله عنه يريد أن يتزوج امرأة، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها. ويتراجع علي رضي الله عنه عن مشروعه ذاك، كان أبا عليه الصلاة والسلام وهو يقول هذا الكلام معبرا عن صدق مشاعره. الأبوة ليست تسلطا على الأسرة ولا صراخا ولا شرطيا يقف عند الباب، الأبوة حنان وعطف وحب واحتواء وصبر وحضانة، وما أحوج أجيالنا اليوم إلى هذا المعنى. محمد صلى الله عليه وسلم كان هو الزوج الذي استطاع أن يستوعب مشكلات البيت، وأن يقيم أساس العدل، وأن يحول بيته إلى محضن للنور والهداية، فيكون اسم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسما لامعا وعظيما وشريفا وكبيرا في أعين المسلمين كلهم عبر العصور. محمد صلى الله عليه وسلم هو الصديق الصادق الصدوق، وما علاقته مع أصحابه إلا نموذج لهذا المعنى الجميل. محمد صلى الله عليه وسلم هو المبتلى الصابر الذي رضي بالله تعالى وبما جاءه وأصابه في سبيل الله، وكان يقول وهو في المعركة: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. محمد صلى الله عليه وسلم هو العابد المتنسك الذي نزل عليه الوحي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ومع ذلك قام الليل حتى تفطرت قدماه وقال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. هو العابد الذي ألهمنا كيف نذكر الله، كيف نعبده، كيف نسبحه، كيف نثني عليه، كيف نشكره. ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. غير السماوات وغير الأرض وغير ما بينهما، هناك ما شاء الله من شيء بعد، الكرسي، العرش، المخلوقات الأخرى، وما أدراك أن عند الله تعالى من المخلوقات ما لا يحيط به إلا هو سبحانه وبحمده. سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. التسبيح، التحميد، الذكر، إنه كان عبدا شكورا. محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو صاحب النسك العظيم الذي رسم لنا الطريق، وكان يسجد ويبكي ويتضرع ويقول ربي أمتي أمتي، فيقول له ربه سبحانه إنا سوف نرضيك في أمتك ولا نسوءك. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفقرة الثانية، قضية أن قصص الأنبياء في القرآن كثيرة جدا، معظم القرآن هو قصص الأنبياء والتعليق عليها، وقصص القرآن يكرر كثيرا. وما قصة موسى عنا ببعيد، وقد قال بعض السلف كاد القرآن أن يكون كله حديثا عن موسى وبني إسرائيل. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. القصة أولا فيها إغراء وفيها جاذبية وتشد الانتباه وتزيل الملل. القصة فيها عبرة وفيها درس. ولذلك قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالقصص تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، ورسم للطريق، وتحديد للمسار، وبيان لما يواجهه، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فالقصص فيها تثبيت، فيها سلوى، فيها جاذبية، وهي مؤثرة في نفوس الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن بني إسرائيل كان يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فأعطانا صلى الله عليه وسلم إذنا أن نتكلم عن الروايات التي أخذها الصحابة رضي الله عنهم عن بني إسرائيل أو التابعون، ولو لم تكن هذه القصص واردة في القرآن الكريم ولا في السيرة النبوية. المهم أن لا تكون هذه القصص مصادمة للقرآن الكريم، وأن لا تكون مصادمة للسيرة النبوية أو لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فإن في تلك القصص اعتبار، وهي أقل ما تكون أن نقول إن هذه القصص عبارة عن أمثال تضرب وينتفع بها الناس. وكثيرا ما يشاهد الناس اليوم فيلما يرونه على الشاشة أو مسلسلا دراميا وهم يعرفون أنه تمثيل، ولكن يكون من قوته وتأثيره أن الدموع تسيل وأحيانا الأعصاب تنشد، وربما تلقن الناس دروسا في الخير، وربما كان الأمر بضد ذلك أن يسلك الناس طريقا عوجا بسبب ما يشاهدونه، وهم يعلمون أن الأمر لا يعدو أن يكون تمثيلا وتصويرا وخيالا. فكيف حينما تكون هذه الأشياء مظنة الحدوث؟ ولذلك أقول إن السيرة النبوية ليست أحاديث فحسب يتوخى فيها قصة الإسناد والثقة والعدالة واتصال السند وغير ذلك، وليست للاستدلال الفقهي أو العقدي فحسب، لأن هذا الجانب من السيرة تكفلت به كتب الحديث النبوي، وما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير منه يلتحق ويدخل في السيرة النبوية. وإنما ما سمي أو ما اصطلح على تسميته بالسيرة النبوية هو للاسترشاد التربوي والقيمي والسلوكي، أنه يوجه الناس ويوجه الأمة ويوجه الشباب. إن غلبة المهارة الفقهية أو سيطرة الجانب الفقهي قد يضعف كثيرا من جانب الإلهام العام في السيرة النبوية. يعني حينما نحول قصص النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تكون ماذا يستفاد منه وجوب كذا وتحريم كذا وحكم كذا، الأمر أبعد من ذلك. اليوم ما الذي جعل فئات من المسلمين تنحرف عن سواء السبيل؟ فوجدنا من شباب هذه الأمة ومن أجيالها من ابتعدوا عن الإسلام دينا وهوية وسلكوا طريقا معوجا بالإلحاد أو بالانحراف الأخلاقي أو بالشذوذ أو بالإباحية، أو ما الذي جعل فئات من الشباب في الطرف الآخر يسلكون طريق الغلو والتطرف والقتل والعنف والدماء دون بصيرة ولا علم؟ ما الذي أوجد هذا وذاك؟ ما الذي جعل المسلمين اليوم طرائق قددة كأنه لا يجمعهم جامع ولا يربطهم رابط إلا البعد عن مشاهدة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قد تجد شابا يستدل بآية من القرآن الكريم أو بحديث رواه البخاري، وإنما أتي هذا الشاب من سوء فهمه. ولو أنه عرض هذه الآية أو هذا الحديث، لو أنه عرضه على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سلوكه وعلى سيرة أصحابه الذين هم المنتج وثمرة هذه التربية، ربما لا ارعوى وتراجع عما هو عليه. ولذلك أقول إن السيرة النبوية بحاجة إلى مثل هذا الجهد الذي تعملونه، بارك الله فيكم. فأنتم تقومون بالنيابة عن طلبة العلم في كل مكان بعمل جميل وجليل وعظيم، والشرف لمن يتعاون معكم أو يساعدكم أو يستفيد منكم أو يحظى حتى بتكليف أو توجيه منكم في بحث قضية أو جزئية. أنتم بطبيعة الحال لن تبدأوا من الصفر، سبقكم كثيرون، ولكن القصة الآن هي كيف نستطيع من هذا الكم الهائل والمبارك من الموروث والمكتوب كيف نستطيع أن نقتبس ما يناسب الجيل وما يحقق المقاصد العليا العظمى للسيرة النبوية في هذا الوقت. وقد يكون فيما يروى الصحيح وغيره كما كان يقول العراقي، وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، قد يكون فيها الصحيح وغيره. وكان الإمام أحمد وغيره يقول ثلاثة ليس لها أصل، وذكر المغازي أو السير والملاحم والتفسير. وبعض العلماء قالوا إن مقصوده كتبا معينة، أنه يقصد كتبا معينة. والذي رجحه ابن تيمية رحمه الله وجماعة أنه لم يكن يقصد كتبا معينة، وإنما كان يقصد الفن بشكل عام، أنه يغلب عليه الأسانيد التي قد لا تصمد للنقد على طريقة المحدثين أو المراسيل، والمرسل كما هو معروف قد يعتضد بمجيئه من طرق أخرى أو غير ذلك من الأسباب. إذن صياغة قصة متكاملة من السيرة النبوية العطرة في هذا الزمان هو عمل عظيم، أسأل الله تعالى أن يبارك في السعين إليه والقائمين عليه. النقطة الثالثة وهي طبعا الأخيرة لكن فيها بعض التطويل شوي تحملوني، أنه أنا هنا ملاحظ لست باحثا في السيرة النبوية، ولكنني سجلت مجموعة من الملاحظات التي أعتقد أنه ينبغي أن نسعى إلى توضيحها من خلال السيرة النبوية، وهذه أمثلة فقط. يعني المثال الأول ما يتعلق بموافقة الفطرة السليمة، فطرة الفرد وفطرة الجماعة. الدعوة اليوم نحن لا نريد سيرة فقط نتمدح بها أو نتلوها في الموالد، نريد سيرة نتأسى بها في حياتنا كأفراد، كجماعات، كدعاة، كشعوب، كحكومات. وفعلا هزتني كلمة قرأتها لأحد الباحثين يقول فيها إن أي دعوة أو داعية لا تقوم دعوته على أساس التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتباس منه فمصيرها للضياع. قرأت الكلام وحقيقة وأنا في الطائرة قادما إليكم، فبدأت أسأل نفسي هل أنا فعلا منطلق من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنا أتأسى به وأضعه نصب عيني في ما أخذ وما أدع وما أقول وما أفعل؟ هذه قصة مهمة وصعبة في الوقت ذاته. إذن فكرة القدرة على مراعاة الفطرة السوية للأفراد والفطرة السوية للمجاميع، مراعاة احتياجات الناس، مثلا الناس لها احتياجات، احتياجات ضرورية وكمالية وتحسينية كما هو معروف. هذه الاحتياجات الله تعالى وفرها للناس، لا يعقل أن يأتي نبي من الأنبياء ليحول بين الناس وبينها، لا بد أن تكون الدعوة والرسالة جاءت لتوفير احتياجات الناس ومراعاة مطالبهم وظروفهم. فهذا معنى جدا مهم، مراعاة الإمكانيات والقدرات. فالناس يتفاوتون، يمكن أي طالب علم حتى لو كان في المرحلة الثانوية لو سألته عن الصلاة قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا معروف حديث عمران رضي الله عنه. ولكن هل يفقه هذا الشاب القدرة والإمكان لشعب بأكمله أو لأمة أو حتى للإنسانية كلها؟ القدرة هنا مرتبطة بإرادة الناس، مرتبطة بعزائمهم، مرتبطة بقوتهم البدنية، بقوتهم المالية، بقوتهم الإيمانية، وهذه الأشياء ترتفع وتنخفض. وكثير من الناس أو من الدعاة قد يحملون الناس ما لا يحتملون ويشقون عليهم بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل العكس. يعني لما أصحابه رضي الله عنهم كانوا يرونه يواصل أحياناً الصوم فيواصلون، فينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينهاهم ويقول إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، ويواصلون فيقول النبي فيواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بعدما رأوا الهلال قال عليه الصلاة والسلام والله لو مد لي في الشهر لواصلت بهم وصالا يدع المتنطعون فيه تنطعهم، حتى وهم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم كان عليه الصلاة والسلام يراعي أن لا يكون في الأمر مشقة عليهم. ولذلك يعني قال الأصوليون إن المشقة تجلب التيسير، فهذه قاعدة كلية مراعاة إذن إمكانيات الناس، ما تتحمله الشعوب والأمم والدول والأفراد والجماعات، لا تتحمل أنك تصعد بها جبل، قد تكون أنت قويا ولكن هم فيهم القوي والضعيف. والنبي عليه السلام كان يصلي ثم يخفف في الصلاة ويقول إنني لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتخفف أو أتجوز فيها شفقة على أمه، شفقة على أمه. ويوصل الإمام أن يخفف إذا صلى بالناس، لكن إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. طيب أين المفتي والداعية والمتحدث والواعظ من مثل هذه المعاني وهو يعظ الناس أو يفتيهم أو يبين لهم؟ فهذه قضية في غاية الأهمية ضمن موضوع الفطرة السوية، ما يتعلق بالمشترك الإنساني. المشترك الإنساني فطرة، لأن كلنا بنو آدم وبنو حواء، فبيننا قواسم مشتركة مهما شرقنا وغربنا واختلفت ألواننا ومذاهبنا وتياراتنا واتجاهاتنا وأدياننا، نحن ضمن جروب اسمه بنو آدم البشر. والله تعالى في القرآن الكريم نوع الخطاب وجعل يا بني آدم، وجعل يا أيها الناس، وجعل أيضا يا أيها الذين آمنوا. إذن هذا المشترك الإنساني ينبغي أن يكون واضحا. ما يتعلق على سبيل المثال بالحقوق، الحقوق معنى مشترك، العدل، الحقوق الإنسانية، الكرامة، الحرية، هذه الله تعالى أنزلها مع آدم وحواء إلى الأرض. ولذلك النبي عليه السلام قال شهدت حلفا في دار عبد الله بن جدعان، حلف الفضول، تناصروا فيه على نصرة المظلوم وعلى رد الحقوق، يقول صلى الله عليه وسلم ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. سبحان الله، يعني أحيانا طرى في بالي مرة سؤال، النبي عليه السلام يقول ولو دعيت، طيب لماذا لم يدعو هو إليه؟ هو دعا صلى الله عليه وسلم إلى القيم العامة في القرآن والسنة، ولكن الأمر هنا في إشارة إلى أنه في حالة ما إذا وجد مؤسسة أو جهة أو دائرة أو مركز أو دولة أو شعب غيرنا، ما هو بلازم دائما نحتكر نحن المبادرات، في ناس بادروا وقالوا حقا، إذا دعوا دعي المسلمون إلى حق أجابوا حتى لو كان الداعي غيرهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما في صلح الحديبية عن المشركين أنه لا يدعونني إلى أمر يعظمون فيه حرمات البيت إلا أجبتهم إليه. إذن قضية الحقوق الإنسانية، التعاون على البر والتقوى بين حتى بين المختلفين من المسلمين، لو أن المسلمين توحدوا الآن، وبالمناسبة هذه من أعظم إنجازات الرسول عليه الصلاة والسلام أنه وحد العرب كما يقول محمود غنيم من وحد العرب حتى كان واترهم إذا رأى ولد الموتور آخاه، وكيف ساس رعاة الإبل مملكة ما ساسها قيصر من قبل أوشاه. يعني العرب كانوا عرب الشمال وعرب الجنوب، كانوا المناذرة والغساسنة، كانت القبائل في وسط الجزيرة العربية تتقاتل والحرب تدوم أحيانا 40 سنة على ناقة أو جزور. أول مرة يجتمعون اجتمعوا على الإسلام على الحق. ولذلك قال الإمام العلامة ابن خلدون إن العرب لا يجمعهم إلا يعني إلا الدين أو الحمية أو العصبية الدينية. فقصة التعاون بين العرب وبين المسلمين هذا مبدأ عظيم، من دون نتعاون نحن لا شيء لا شيء. وكذلك التعاون في المصالح الإنسانية مع البشر كلهم جميعا، مثلا معالجة يعني كثير من الأوبئة لا يمكن أن تتم إلا من خلال إطباق البشر على محاربتها ومحاربة فيروساتها، مثل قضية محاربة المخدرات لا يمكن أن تحاربها حتى يطبق الناس معك، فهناك معنى عام ينبغي أن يتفق الناس عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قدوة في ذلك، والله تعالى قال له وتعاونوا على البر والتقوى، قال قبلها ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فهنا الأمر بالعدل حتى مع وجود العداوة والشنآن، ثم أمر سبحانه بالتعاون على البر والتقوى، وهذا لا بأس أن نقول إنه أمر بالتعاون على البر والتقوى بين المسلمين وأيضا بين المسلمين وغيرهم في كل ما هو خير أو بر أو تقوى، مثل حديث عبد مثل حديث يعني أنه لو دعي إلى مثله في الإسلام لأجاب. الوقت معنا أستاذ، نسيت أن أسألك هذا السؤال، عندنا وقت. طيب، إذن موضوع التعاون والمصالح قضية أساسية وجوهرية. فالمثال الأول الذي ضربته الآن هو قضية مراعاة الفطرة السليمة للفرد والجماعة والأمة وأهمية ذلك. المثال الثاني قضية التدرج. التدرج يعني ربما أحدنا يصلحه الله في ليلة، قد يكون قضى كثيرا من عمره في ضياع، وفي ليلة واحد الله تعالى يفتح على قلبه ويصلح يستنير، فتجد هذا الشاب أحيانا يريد أن يغير وضع البيت بين عشية وضحاها، ليس كذلك بل وضع الأسرة والمجتمع والبلد بل والأمة أحيانا. طيب ما هذا التعجل؟ ما هذا الاعتساف؟ النفوس إذا تعودت على شيء أصبحت هذه العادة تجري منها مجرى الدم، وفطم الناس عن المألوف صعب، بل هو عسير، بل قد يكون أشبه بالمحال، وربما يكون سببا في الفتنة، لأنه نوع من العجلة، والعجلة دائما تولد الافتتان. فلذلك ينبغي مراعاة هذا الجانب. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول إنه أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم المفصل، وفيه ذكر الجنة والنار، حتى إذا آمن الناس به جاء بعد ذلك الحلال والحرام. ولو أن الناس أمروا بترك الخمر قبل ذلك لقالوا والله لا نترك الخمر أبدا، ولو أمروا بترك الزنا قالوا والله لا نترك الزنا أبدا، ولكنهم أمروا بذلك بعدما استقر الإيمان في قلوبهم. ثم قالت رضي الله عنها والله لقد أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب قول الله سبحانه بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إذن يعني هذا ترتيب منطقي وتدرج طبيعي. نحن على سبيل المثال نعلم أن فيما يتعلق بالرق، الرق هو أمر طاري، آدم وحواء لما نزلوا إلى الأرض لم يكن معهم رقيق، كانوا أحرارا، والأصل في الإنسان الحرية، فكلا منها رغدا حيث شئتما. الرق أمر طاري بسبب معين، طيب، ولكنه كان موجودا، كان نظاما معمولا به في البشرية كلها. إلغاء هذا الرق بقرار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر يترتب عليه من المفاسد ربما انهيار النظام الاجتماعي في العالم كله ليس فقط في المسلمين. ودعنا نضرب هذا المثال القريب، اليوم الناس مبتلون بالمؤسسات الربوية في الأموال، لو أن أحدا قرر بجرة قلم أنه اعتبارا من الغد الساعة 7 صباحا سيتم إلغاء أي تعامل ربوي، هذا بدون شك أنه سوف يحدث يعني هزة غير عادية في الاقتصاد، ولا أقول أنه غير مأمون العواقب، بل عواقبه معروفة، أنه هذا الأمر يتطلب نوعا من التدبير والتدرج ومتى كان القرار صائبا وحكيما فإنه ينجح، ولكن وفق رؤية معينة. فكذلك الأمر ما يتعلق بالرق، لو أن الأمر كان بين يوم وليلة ربما كانت نتائجه وخيمة وعظيمة، وربما صار العكس، فإن بعض الناس الذين يريدون أن يصلحوا كل الأشياء جملة يفسدونها جملة، وربما يكون هذا سببا في فشل المشروع، وأن نفوس الناس تشرأب إلى القضاء عليه ومواجهته. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الراشدي كان يتذرع بهذا بالضبط حينما جاءه ولده عبد الملك وقال له لماذا تترك كذا وتترك كذا، قال له والله يا بني لا أبالي لو غلت بي وبك القدور في ذات الله، ليس الأمر أني خايف على نفسي ولا على منصبي، ولكن أخشى أن أحمل الناس على أمر جملة فيكرهوه جملة، وحسبي أن لا أزال كل يوم أزيل منكرا وأقيم معروفا حتى ألقى الله على ذلك. فهذا تطبيق عملي راشدي نبيل، وأظن إن هالقصة ذي من أهم القضايا التي يجب أن نتوخى في السيرة النبوية كيف نوضحها حتى يعرف أن الأوامر الشرعية ليست اعتباطا ولا تعسفا. لما يقول ربنا سبحانه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، والله سبحانه يقول تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هل القصة هنا هي قصة حرفية؟ هل القدرة تعني أن يكون الإنسان قوي الجسم قادرا على أن يبطش بشخص ما؟ أم القدرة أبعد من ذلك، بمعنى أن يتوقع أن يحدث من جراء هذا الفعل خير أكبر ويزول شر أكبر؟ ليست فقط عندي قدرة جسدية كما هي الحال في قصة الصلاة صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، لا، القصة أبعد من ذلك، هي مرتبطة بتحقيق المصالح ومرتبطة بدفع المفاسد. إذن هذا جانب ثاني أو مثال ثاني، وهو موضوع التدرج في التغيير والتدرج في الإصلاح. طبعا التدرج لا يعني القعود ولا يعني الاستسلام، لكن يعني البصيرة واليقظة والوعي والخطوات المدروسة الذكية التي تعي وتعرف الظروف الموجودة، والظروف تتغير بين يوم وليلة، لعل أشير إلى هذا بعد قليل. إذن هذا جانب مهم. المثال الثالث هو ما يتعلق ب، وربما أشرت إليه لكنه مهم، فقه الاستطاعة العامة وتحصيل المصلحة العظمى ودفع المفسدة العظمى، وأن الصدام مع الواقع ليس دائما يأتي بأفضل النتائج، بل في كثير من الأحيان الصدام يضر أكثر مما ينفع، وكثير ممن يلجؤون إلى الصدام هم في الغالب لا يقدرون نتائجه، أو أحيانا ليس لديهم ما يخسرونه كما يقال، ولذلك يرون أن خلط الأوراق أحيانا مفيد ومجدي بكل حال. ولا شك أن هذا الأمر ليس جيدا، بل قد يترتب عليه الإثم العظيم. وقد جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه يسأله لماذا لا تقاتل، فقال له عبد الله بن عمر قد قاتلنا، فقال إن الله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ما لك يا بن عمر؟ قال له بن عمر قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. إذن كثير من النهود لمصادمات محلية أو عالمية قد يقع فيها أناس لا يحكمون قراءة النتائج ولا يدرون أبعاد المصالح والمفاسد، وليس لديهم اتباع صادق للنبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا ينبغي أن يوضح من خلال السيرة النبوية وضوحا لا جلاء فيه، وضوحا جليا لا خفاء فيه. وما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة إلا مثال واضح لهذا. وما قيل وربما سمعنا طرفا منه أنه آية السيف نسخت 80 آية أو ما أشبه ذلك، هذا في نظر، وإنما الآيات تنزل على مواضعها وعلى ظروفها. فهذه الأبواب، أبواب المعروف والمنكر وأبواب الجهاد وأبواب السياسة الشرعية، أبواب ينظر فيها إلى المصالح وإلى المفاسد وإلى المتغيرات وظروف الزمان والمكان والإنسان. النقطة الرابعة، المثال الرابع، قضية التغيير، كيف يتم التغيير؟ وهذا مثال كثيرا ما يطرح، كيف نستطيع أن نغير أوضاعنا وأوضاع الشرق والغرب؟ كثير من شبابنا المتحمس يذهبون إلى أوروبا فيجدون مجتمعات ما شاء الله، مجتمعات نظيفة ومجتمعات منضبطة وقانونية وفيها عدالة وفيها أحكام وقوانين إلى آخره، ويأتون إلى البلاد الإسلامية فيجدون حالات من التسيب وحالات من الفوضى والفساد والضياع والضعف والفقر والمرض والجهل إلى غير ذلك. طيب كيف يمكن التغيير؟ كيف يمكن أن نغير؟ هذا سؤال كثير ما يطرح. التغيير طبعا يبدأ أساسا من الداخل، يبدأ من ثقافة الناس. إذا استطعنا أن نغير الناس من داخلهم نجحنا. حتى التغيير، تغيير الأشياء من الخارج، إنما يراد من أجل أن يتغير ما في داخل الناس، كما قال ربنا سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يهدم الأصنام في مكة، كان فيها 360 صنم في الكعبة، داخل الكعبة، لم يهدمها إلا بعد فتح مكة. يعني الصحابة جاءوا وحجوا واعتمروا مرات ومرات وهم يشاهدون الأصنام، لم يفكر أحد منهم، وحسب علمي لم يستأذن أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بهدمها، فضلا عن أن يكون هناك محاولة. حسب علمي لا يوجد محاولة تذكر أيضا لهدم هذه الأصنام، وإنما كانت المحاولة لهدم الأصنام الداخلية، أصنام القلوب. وفعلا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا لم يكن الأمر صعبا. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأصنام ويطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، حتى تهاوت كلها. وقبل أن تتهاوى كانت تهاوت في نفوس أصحابها وقالوا: لو كان في هذه الأصنام خير لنفعتنا ونصرتنا ووقفت معنا. إذا مفهوم القوة لا يعني السطوة المادية الجزئية، وبعض المتحمسين الذين ربما يفكرون بالتغيير الظاهر ويغفلون عن التغيير بالحجة والتغيير بالإقناع والتغيير بالداخل، ربما لم يدرسوا سنن الله تعالى في تغيير الأمم والشعوب. المثال الخامس، قضية الوسطية. الله تعالى استخدم أو ذكر هذا اللفظ في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقد قرأت الكثير مما كتب عن الوسطية، فظل الموضوع فيه بعض الإشكال. والوسطية ماذا تعني؟ هل تعني وسطية جغرافية أو تاريخية أو ماذا يعني؟ ولا شك أنه الوسط في الأمور جيد في الجملة، يعني الغلو والإفراط والتفريط هما جانبان، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا الطرفي قصد الأمور ذميم. ولكنني لاحظت أن الآية مربوطة بالشهادة، قال: أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذن هنا الوسطية وسطية الشهادة، يعني أن تكون الأمة المسلمة عالمة بأوضاع الناس وثقافاتهم ونظرياتهم وأقاويلهم ومدارسهم، هذا أولا، ثم قادرة على الحكم عليهم باعتدال فيما أصابوا وفيما أخطأوا. اليوم على سبيل المثال هناك نظريات كثيرة جدا في العالم، في الاجتماع نظريات، وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي الأدب وفي الفن وفي النقد وفي الإعلام وفي الإنسان وفي الأنواع وفي أشياء كثيرة جدا، هناك نظريات ليس لها حد ولا عد. في أحيان كثيرة تجد أن المسلمين ينقدون هذه النظريات والأقوال نقدا أخلاقيا، يعني ليس نقدا علميا، ليس نقدا موضوعيا مبنيا على معرفة بها ومعرفة بمناطق ضعفها، وإنما نقد ربما أخلاقي، فقد يقولون عنها مثلا أنها تنتج كذا أو أثرها كذا، لكن الأمر محتاج إلى أن نكون وسطيين، بمعنى القدرة على فهم النظريات والقدرة على نقد النظريات، وتبعا لذلك القدرة على الاقتباس، لأنه طبيعي أنه إذا كنت وسطيا لن تترك خيرا ظهر لك إلا أخذته أيا كان مصدره، ولا شرا إلا تركته أيا كان مصدره. فلا شك أن هذا الأمر يتطلب أن يكون لدى المسلمين الوعي، ولا يلزم أن يكون كلهم كذلك، ولكن أن يكون من المسلمين من لديه القدرة على معرفة النظريات الموجودة اليوم وقراءتها واستيعابها وبيان مناطق ضعفها ومناطق قوتها والحكم عليها من هذا المنطق، وأيضا الحكم عليها من منطق ومشكات الوحي، بشرط أن يكون حكما واضحا وليس حكما مبنيا على أن ننكر ما لم نعلم ما نجهل. يوم من الأيام كنا نجد أن كثيرا من طلبة العلم ينكرون أي مثلا مقولة تتعلق بالفلك. حتى أمس لا أتحدث عن التاريخ، أمس واحد مرسل رسالة يقول ترى ثبت الآن علميا، وشوف علميا، أن الأرض ليست كروية، الأرض مسطحة، وجاي بمقطع فيديو في اليوتيوب من هذا الكلام، هذا هراء. فقلت له أنت تناقض ليس إجماع الفلكيين، تناقض إجماع المسلمين كما نقل العلماء السابقون كابن المنادي وغيره على أن الأرض كروية، وهذه من الحس، من المعلوم بالحس. ففكرة أن نرفض ما لم نعلم هذه مصيبة يعني. طيب، طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته أخذ فكرة الخندق من الفرس، وهو نظام عسكري، وفند عليه الصلاة والسلام مقولة كانت شائعة عند العرب ووصلت إليه صلى الله عليه وسلم، أن إرضاع يعني أن وطأ المرضع يسبب ضعفا في الطفل، وهم أن ينهى عن ذلك، فقال وجدت فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضرهم. إذن هنا أن نكون مفتوحين على تجارب الأمم الأخرى وعلى الاقتباس منها والانتفاع بخيرها وتجنب شرها والتواصل معها والوصول إلى كلمة حق وكلمة عدل وكلمة سواء، هذا مطلب. المثال السادس قضية السهولة واليسر، والله تعالى وصف كتابه باليسر، ونيسرك لليسرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والنبي عليه السلام قال بعثت بالحنيفية السمحة، يعني قضية التوحيد مثلا، العقيدة وضوح، سهولة، يسر. القرآن الكريم، يسألني بعض الشباب يقول ما هو أفضل كتاب نقرأه في العقيدة، قلت لهم أفضل كتاب تقرأونه في العقيدة هو القرآن الكريم. أي كتاب أعظم من كتاب الله في التوازن، في الإيضاح، في بيان الله سبحانه وتعالى أسمائه وصفاته وأفعاله وما يتعلق بذلك من الأحكام، في الآخرة، في الغيب، في الجنة، في النار، في الملائكة، في الرسل، في الكتب، في القدر، في كل شيء. فهذا هو أعظم مصدر. ربما نحن في المتأخرين أصبحنا نتعلم العقيدة من خلال الجدل والخلاف بين الجماعات وبين المذاهب وبين المدارس، مما ولد في داخلنا حالة من القلق وحالة من عدم الشعور بالروحانية في التعاطي مع الاعتقاد. بينما إذا أخذتها من القرآن الكريم ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هنا تشعر بروحانية عالية وتفاعل كبير. طيب، المثال السابع قضية التنوع، هذا صراحة أيضا موضوع في غاية الأهمية، التنوع. وحينما نقول نحن التنوع يعني نقول كلمة واحدة، لكنني بتجربتي وجدت أننا نتكلم عن التنوع ولكن لم نتربى على التنوع، وبينهما فرق، بينهما فرق. يحتاج الناس إلى أن يتربوا على فهم التعامل مع الآخرين، على التنوع. إذا كان الناس مختلفون في لغاتهم، وهذا أمر معروف، اختلاف اللغة يعني اختلاف التفكير، اللغة وعاء للفكر، واللغة طريقة فكر، واللسان كما سماه الله تعالى إلا بلسان قومه، واختلاف الفكر يعني اختلاف الثقافات واختلاف المسالك التربوية والحياتية والسلوكية بين الأمم وبين الشعوب. ومن هنا علينا أن نستوعب هذا التنوع. هل يعني نقبله؟ لا، لا يمكن نقبله، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون متناقضا في إيمانه، لا، ولكن يعني أن ندرك أنه فرق بين أن يكون همنا الدعوة إلى الله، تصديرنا للقرآن وللسنة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، فرق بين هذا وبين أن يكون همنا تصدير الثقافة العربية مثلا إلى غيرنا. هل أبناؤنا المبتعثون أو المقيمون في أوروبا بالنسبة إلى مجتمعاتهم، هل نقول أنهم هم أفضل من مجتمعاتهم من حيث الانضباط والنظام والسلوك والنظافة والترتيب والمحافظة على نظام السير المرور مثلا أو على غيره؟ الواقع أن العرب في الغالب لا. وأنا أتيت إلى كثير من الأحياء العربية فوجدت أنه الحي العربي أو الشارع العربي، وسامحوني على هذا الكلام، ولا أعمم، ولكن في بعض البلاد، خلينا نقول في بعض البلاد تجد الشارع العربي يسمى أحيانا الشارع العربي، تجد فيه الفوضى وتجد عدم الانضباط في المرور، في الأخذ، في العطاء، في البيع، في الشراء، في التعامل، في أنظمة القوانين العامة، وربما تجد أنه تكثر فيه الحانات أحيانا والملاهي وغيرها. هذا أمر مؤسف جدا، وينبغي حتى لو وجد حالة واحدة فقط ينبغي أن نسعى إلى إزالتها وحربها والقضاء عليها. إذن وأيضا قد يكون هناك ثقافة جيدة في المغرب، ثقافة جيدة، وفي السعودية ثقافة جيدة، وفي مصر ثقافة جيدة، لكن الداعية ليست مهمته تصدير ثقافة بلده إلى بلد آخر، وإنما مهمته الدعوة إلى الله. يعني اللباس مثلا يختلف الناس في لباسهم، ولا بأس أن يلتزم الناس، مع أن الأفضل الإنسان يراعي لباس القوم الذين هو فيهم، هذا هو الأنسب والأفضل. وقضية اللباس قضية مدنية متغيرة، ألبسة الصحابة رضي الله عنهم تغيرت بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت عليهم من الألبسة، دخل عليهم ما لم يكن موجودا، وحتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لبسوا لباسا روميا وفدكيا وغير ذلك من الألبسة التي جاءت من اليمن وسواها. ومن هنا جاءت المذاهب الفقهية كنوع من التنوع، الإمام مالك في المدينة وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في العراق وغيرهم، يعني هذه عبارة عن مدارس فقهية مختلفة، ووجود هذا التنوع والثراء في المدارس أصولا وفروعا هذا يوحي بأننا اليوم ونحن نشهد هذا التحول الهائل العالمي وهذا الحراك الغريب وهذه المفاجآت التي تفاجئنا يوم بعد يوم في السياسة وفي الاقتصاد وفي أمور كثيرة جدا، أننا بحاجة إلى مجامع فقهية وبحاجة إلى اجتهادات لعلمائنا ومشايخنا وفقهائنا، ممكن تكون جماعية ولكنها تراعي هذا المتغير وتحافظ على الأصول والمبادئ الشرعية. النقطة أو المثال الثامن موضوع القدوة أو مثال القدوة. القدوة أيها الأحبة الكرام لا يعني أننا نكرر الشيء ذاته بنفس الملامح، لا، الشيء وقع في زمان معين ومكان معين وظروف. المطلوب في القدوة أن ننظر إليه ونستلهم منه ونستفيد منه، نستفيد من معنى معين، وليس المعنى هو نقل وتكرار وتطبيق الشيء ذاته دون مراعاة لاختلاف الظروف. يعني في عهد الصحابة رضي الله عنهم لم يكن التغير كبيرا، ولكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما عرضوا عليه البيعة على ما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قال لهم أما على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم، وأما ما عليه أبو بكر وعمر فإنهم اجتهدوا اجتهد كما اجتهدوا. أدرك علي رضي الله عنه هناك متغيرات، إذن فعلا هناك تغيرات في أحوال الناس ينبغي أن تكون موضوعة في الاعتبار. المقصود إذن من القدوة هو استخراج الدرس وفهم المتغير. فالله تعالى ذكر لنا تمام الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، الدين تام، ولكن تمام الدين لا يعني بلوغ الدين للبشر كل ما هذه نقطة يعني على شدة وضوحها تحتاج إلى بيان. تمام الدين أنه محفوظ في القرآن وفي السنة وفي صدور أهل العلم، ولكن في واقع الناس هناك الكثير من الناس، لا أقول اليوم بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبلغهم من الدين إلا جزء منه. يعني الناس الذين هاجروا إلى الحبشة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا سنوات طويلة، متى رجعوا الشيخ عبد الوهاب من الحبشة؟ بعد 15 سنة. طيب هنا فاتهم كثير من الوحي والقرآن والعلم والأحكام والحلال والحرام، لم يتبلغوا به. واليوم مع وجود التقنية العالمية إلا أن كثيرا من الأمم والشعوب، لأن القصة ليست مجرد إذاعة أو إعلان، القصة تعليم وتربية وتهذيب وأخلاق وصبر وتعاهد وتدرج كما ذكرنا. ففكرة تمام الدين لا تعني أن الناس كلهم أو أن المسلمين كلهم أصبحوا يعرفون الدين ويفهمونه. إذن هناك من الناس من يسعون إلى أو يظنون أن القدوة هي نقل المثال إلى واقعهم وتطبيقه حرفا بحرف، وهذا لا يتأتى. وهناك من يرون ذلك ولهذا ينظرون إلى السيرة النبوية على أنها تاريخ فحسب وليست للامتثال وليست للقدوة. والواقع أنها السيرة ليست تاريخا فحسب، وإنما هي تاريخ وتشريع وهدي، والمفروض أن ننظر إليها من هذا المنطلق مع إدراك المتغيرات. على سبيل المثال السرية في الدعوة، النبي عليه السلام جلس بضع سنوات في مكة يدعو سرا للمصلحة تخضع للحاجة، وممكن تكون الحاجة موجودة في بلد ومنتفية بلد آخر، وممكن تكون موجودة في وقت ومنتفية في بلد آخر. قل مثل ذلك أيضا فيما يتعلق بالجهاد كما ذكرت. اليوم نحن عندنا أسئلة كثيرة جدا، التعامل مع المحتل مثلا كيف يكون؟ هذا سؤال كبير. قصة التعامل مع الظالم المستبد كما نجد في سوريا وعدد من البلاد. قصة التعامل مع المجتمعات الحضارية، ليس سرا إنه الحضارة اليوم بيد أمم أوروبا وأمريكا، وهي التي تمسك بالزمام وهي وريثة كثير من أمم الأرض فيما يتعلق بالعلوم والحضارة. التعامل مع المجتمع الفقير أو المجتمع الجاهل، هذه قضية في غاية الأهمية. النقطة خلنا نقول الأخيرة حتى أظن أذان المغرب. طيب النقطة الأخيرة قضية المنتج. يعني الصحابة رضي الله عنهم هم نتاج الدعوة، ولذلك لا أفهم كيف يوجد من المسلمين من يحاول أن يقلل من أهمية هذا الجيل أو يرميه بما يرميه به. هؤلاء إنتاج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ثمار دعوته وخريج مدرسته، صحبوا في السفر وفي الحضر وفي الليل وفي النهار، وصلوا خلفه وقال ولا الضالين قالوا آمين، وقال سمع الله لمن حمد قالوا ربنا ولك الحمد، وخافوا معه وأمنوا معه وشهدوا التنزيل وصحبوه، ومنهم أزواجه ومنهم جيرانه ومنهم وزراؤه ومنهم مستشاروه ومنهم خبراؤه ومنهم خدمه وأعوانه، حياة متكاملة. حينما نقلل من أهمية ذلك الجيل فنحن قطعا سنصل إلى قضية التقليل من أهمية من صنع ذلك الجيل ومن بناه. هذه فيصل في الهوية، جزء من هويتنا حب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحب أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أحبهم وأثنى الله تعالى عليهم، محمد رسول الله والذين معه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، حبهم إيمان وبغضهم نفاق، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم فبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبهم، ومن أبغضهم فإنما حمله على ذلك النفاق المستتر في قلبه. ومنهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من خيارهم وهم من أصحابه، وأزواجه من أهل بيته كما نطقت سورة الأحزاب. من خلال هذا المنتج وهذا المثال نلاحظ كل الأمثلة السابقة توفرت في الصحابة رضي الله عنهم، توفر فيهم التوسط والاتزان، ولذلك لم يقع في الصحابة تطرف ولا غلو ولا بدعة. وأول بدعة ظهرت هي بدعة الخوارج، كان الصحابة رضي الله عنهم هم الذين قاوموها وحاربوها واصطلوا بنارها، وهي من البدع التي نواجهها اليوم في عالمنا الإسلامي. وكذلك القدرة على التكيف، الفتوح، وذهبوا إلى الشام والعراق ومصر، تكيفوا مع الظروف والثقافات المختلفة، ولم يكن همهم أنهم سوف ينسخون ثقافة ويقيمون ثقافة أخرى مكانها، لا، وإنما كان همهم أن يطعموا هذه الثقافة الموجودة بالقيم الإسلامية ويخففوا من غلوائها وشرها قدر المستطاع. هذا معنى في غاية الأهمية والضرورة، مراعاة الظروف كما ذكرت، الاستمساك بحبل الله والصبر على دين الله والمصابرة والدعوة إلى الله بالتي هي أحسن، لم تغيرهم الدنيا ولا المناصب. وقد قام أحدهم على خطيبا على المنبر فقال والله لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثالث ثلاثة، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، وما أصبح اليوم منا أحد إلا وهو أمير على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون عند نفسي عظيمة وعند الله حقيرة. ثم استعبر وبكى واستغفر ونزل. هؤلاء الناس الذين لم تغيرهم السراء ولا الضراء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.